بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب زكاة الفطرة، البحث في جنسها وقدرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المذكور في الروايات بعد ذم بعثها إلى بعث أنه يجزي في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط واللبن، هذه الأمور مذكورة في الروايات. والمستفاد مما ذكر فيه اللبن الصحيحة المعتبرة فيه أنه يجزي كل ما يكون لنا عليه أن يعطي عما يغذي بل القوم إيالهم، وهذا هو المعبر عنه بالقوت الغالب الذي القوم يغذون به عيالهم من زبيب أو لبن أو من لبن أو زبيب ونحوه. المستفاد من جميع ذلك أن يعني بعد الذم وبعد الجمع بين هذه الروايات أنه يجزي في الفطرة ما يكون غذاءً ويكون قوتا في هذا القوم بالنسبة يعني في قوم بالنسبة عيالهم، فطبعا يختص ذلك بما ذكر في هذه الروايات وما يشبهه من عدس أو ماش أو حمص أو أرز، وإن لم يذكر الأرز في شيء من هذه الروايات المعتبرة، ولكنه غذاء لجملة بل من أهالي البلدان، يعني عدة من البلدان أهاليها يتغذون بالأرز. وأما ما لا يكون غذاء وإن كان محتاجا إليه من أجل التفكه ونحو ذلك كالعنب أو الرطب، لا يكون العنب بما هو عنب غذاء يعني يتغذى به ولو في بعض البلدان أو الرطب. ومن ثم ذكر في الروايات الزبيب والتمر، وأما المراتب السابقة على ذلك من الرطب والعنب أو من البصر مثلا أو الحصرم، وإن كان الإنسان يحتاج إلى الحصرم أيضا، لكن لا يكون الحصرم غذاء للإنسان كما لا يكون العنب غذاء للإنسان ولو في بعض البلاد، وهذا بخلاف التمر. فإن كثيرا من أهل البادية ربما يكتفون بالتمر ولو في نوبة واحدة من غذائهم، وكذلك الزبيب بالنسبة إلى بعض البلاد، يعني حكم الزبيب حكم التمر. فلا يكتفى بمثل الرتب إذا أعطى رتبا صاعا من رتبين أو صاعا من بصرين أو صاعا من حصرمين، كل ذلك لا يكفي، بل الظاهر أن يكون زبيبا وأن يكون تمرا يعني قابلا لأن يتغذى به الإنسان. فالمراتب السابقة على ذلك لا يكون مثليا. وأولى بعد من الإجزاء ما يستعمل من غير هذه الأمور كالسكر والملح والدبس وغير ذلك مما يؤكل. السكر من كان يحتاج إليه الإنسان أو الملح يحتاج إليه الإنسان، لكن لا يكون السكر غذاء ويتغذى به الإنسان، وكذلك الدبس أو الملح ونحو ذلك. ولا يجزي الخضروات على الإطلاق، حتى الخيار مثلا، الخيار لا يكون غذاء للإنسان ويكتفي به ولو قوم أو بلد واحد يكونون الخيار غذاء. فالعبرة حينئذ بما يكون غذاء وقوتا ولو في بلد خاص أو لجماعة خاصة. ولذا ذكر في هذه الروايات الزبيب ولم يذكر العنب أو ذكر التمر ولم يذكر الرطب مع كثرة وجود الرطب، قطعا الرطب أكثر وجودا من التمر، لأن التمر هو الرطب اليابس وقسم كثير من الرطب يؤكل حال كونه رطبا أو حال كونه بصرا أو خلالا. كل ذلك لا يكون غذاء ولم يذكر في شيء من الروايات. فالمتحصل من الروايات أن الفطرة لا بد أن يكون شيئا قابلا لأن يتغذى به أي من هذه المواد. وأما الدقيق فإن كان صاعا فلا إشكال في الاجتزاء به، إذ لا يحتمل إخفال أن يقتص الفطرة بخصوص غير المدقوع، بل لا بد أن يكون في حال كونه هندة. فهذا هو الهند لكن مع تغيير في حالته وفي صورته، صورته الشخصية يعني. وأما إذا كان أقل من الساء أردنا أنه بالتهن قل من كما هو كذلك خارجا، الساء من الهند بعد تهنها لا يكون ساء، ينقص مقدار منه لا محالة. الاجتزاء بذلك تابع للعمل لصحيح عمر بن يزيد. فإن كان كما ذكرنا إن كان إجماع على خلاف ذلك تطرح الصحيحة لا محالة، وإلا فلا مانع من العمل به. والظاهر أن الإجماع غير تام، فإن الإجماع قد قام على عدم الإجزاء بأقل من ساء من الحنت لا من الدقيق، فلا مانع من النقص إذا كان دقيقا. وأما الخبز، إذا فرضنا أن الخبز بمقدار ساء من الحنت فتبعا يكون ساء ونصف تقريبا، فلا إشكال في الإجزاء به أيضا، بل هو أولى لأنه أنفع بالنسبة إلى حال الفقير. والفقير لا يأكل الحنتة حنتدا، بل إنما يخبزها يجعلها دقيقا وبعد ذلك يخبزها وبعد ذلك يأكل. فهذا لا ينبغي الإشكال في جوازه. وأما إذا فرضنا أن الخبز هو بمقدار صاعين، فتبعا الحنتة الموجودة فيه ليس بمقدار صاع بل أقل منه، على ما يقال الفرق هو الثلث، يعني ثلثان حنتة والثلث ماء مزيد به. فالظاهر أن هذا لا يجزي، فإن المستفاد من الروايات أن الحنتة لا بد من أن يكون صاعا، أو الزبيب لا بد أن يكون صاعا، وهكذا بقية ما ذكر يعني المواد. والمزيد لا يجزي حتى من الأجناس الأخرى التي يكتفى بها في مقام إعطاء الفطرة. فلو فرضنا أن نصف صاع من الشعير مزجها بنصف صاع من الحنتة فصار المجموع حنتة صاعا، على ما سيأتي ويتعرض قدس الله نفسه، هذا لا يجزي، لأن العبرة بصاع من الحنتة وبصاع من الشعير، نصف صاع من الحنتة ونصف صاع من الشعير لا يجزي وإن كان غذاء وطعاما، إلا أن العبرة بأن يكون الشعير صاعا أو الحنتة صاعا أو الزبيب صاعا وهكذا. فإذا كان المزيج من جنس الفطرة لا يجزي، فكيف يجزي إذا كان المزيج ماء؟ فلو فرضنا أن نصف صاع من الدقيق قد مزجه بنصف صاع من الماء فصار المجموع صاعا، أفيحتمل أن يكون هذا مجزيا؟ يعني قبل مزج الماء لا يجزي، لكن بعد مزج الماء بما أنه عجين والعجين طعام لا بأس به يطعمه الإنسان ولو بعد تبخه، يعني حاله حال التعب. أفا يحتمل أن يكون هذا مجزيا ما أن مزجه بالشعير لا يجزي، فكيف يكون مزجه بالماء وهو ليس من الأجناس التي يعطى في مقام الفترة أداء الفترة، كيف يمكن الاجتزاء به؟ فليس كل ما يكون ساء وقابلا للأكل هذا يجزي، بل لا بد من أن تكون هذه المواد المذكورة ونحوها، نحو هذه المواد مثل الماش والعدس ولحم ذلك، لا بد من أن يكون هذا ساء. فيصدق أنه أعطى ساء من حنجر أو ساء من شعير أو ساء من زبيب ونحو ذلك، وأما أنه يعطي نصف ساء من الحنجر بمزجه بنصف ساء من الماء ليكون المجموع ساء لا يجزي هذا في مقام الامتثال، فعليه فلا يجزي الساء من الخبز. ويؤكد هذا إن لم يدل عليه أن وجود الخبز كان كثيرا، يعني مثل زماننا هذا المتعارف في المدينة وفي العجاز، إنما كان هو أكل الخبز من الحنطة والشعير. ولم يذكر في شيء من هذه الروايات إلا عنوان الحنطة والشعير، ولم يذكر الخبز أصلا. فلو كان الخبز يعني الساء من الخبز مجزيا لكان أولى بالذكر في هذه الروايات، فيقال يجزي ساء من خبز أو ساء من حنطة أو شعير، كان هذا أولى بالذكر لكثرة لهاجة الفقير إليه، بل هو أنفع بالنسبة إليه وأسرع منفعة، يأخذ الخبز فيأكله بلا حاجة إلى إعمال عملين. فالظاهر أن الخبز إذا كان ساعا لا يكون مجزيا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأفضل هو إعطاء التمر، فقد تقدم الكلام فيه، وبعد التمر الزبيب أيضا تقدم الكلام فيه، وبعده ذكر القوت الغالب. إن كان المراد بالقوت الغالب الذي ذكره قدس الله نفسه هو الذي ذكره غيره من الفقهاء كالمحقق قدس الله سره الشرايع، ذكر في الدرجة الثالثة القوت الذي به يغذي الإنسان نفسه وعياله، يعني عياله، يعني القوت الشخصي لا القوت الغالب. ولو فرضنا أن القوت الغالب في البلد هو مثلا شعير أكثر الناس، لكن هو يغذي نفسه وعياله بالحنطة، فالأولى والأفضل بعد الاثنين بعد التمر والزبيب أن يعطي الفطرة من هذا القوت الذي يغذي نفسه وعياله بذلك. فهذا له وجه قد دلت عليه رواية، وظاهر الرواية هو الوجوب، ولكن الرواية ضعيفة، فلا بأس بالعمل بها بإعمال الاستحباب والأفضلية، يهمل على الاستحباب ولو من جهة التسامح في أدلة السنة، وإلا لم يدل على ذلك رواية معتبرة، يعني الإخراج من قوت نفسه مما يقبت به نفسه وعياله. فالرواية موجودة عن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت بذاك هل على أهل البوادي الفترة؟ قال فقال الفترة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت الذي يقتات به، عليه أن يؤدي من ذلك القوت، لا بأس بحمله على يعني بالعمل بها بالرماية وإن كانت ضعيفة، وحملها على الاستحباب. وأيضا يدل على ذلك الرماية الثانية أيضا ضعيفة، تقسيم الأمصار وأهالي الأمصار أنها لا يعطون الأرض وهؤلاء يعطون التمر وهؤلاء يعطون الزبيب أهل الشام، هذا أيضا باعتبار أن المتعارف عندهم كذلك لا بأس به، إلا أنه لا يلائم هذا المعنى قوله بعد ذلك هذا إذا لم يكن مرجح آخر، فإن كان مرجح آخر وأعطى من غير ذلك بل يعطي من غير ذلك، إلا أن الأولى والأهوات أن يقصد بذلك القيمة بما يعطيه بعد ذلك، يعني من غير قوت شخصي يعطي بذلك القيمة. أي احتياط إذ لم يكن يحتمل أن يكون القوت الذي يتقبض به ويقتات به نفسه وأهله أن يكون هذا واجبا ليحتاج إلى الاحتياط، فنفرض فلنفرض أن قوته الشخصي إنما هو الحنتة ولكن إنما هو الشعير، ولكن الفقير في حاجة إلى الحنتة مثلا فيعطي الحنتة، فالأهبة هنا أن يحتسب الحنتة قيمة عن الشعير أو قيمة عن التام، كل ذلك لا نعرف له وجها للإحتياط. فإن كان المراد بالقوت الغالب القوت الغالب لشخصه لا بأس أن قال إنه أفضل بعد التمر والزبيب، إلا أن احتياطه في غير ذلك إذا لم يعط هذا وأعطى من غيره فالأولى والأهوت أن يقصد به القيمة لا نعرف لهذا وجها ما وجه الاحتياط. فإذا كان المراد القوت الغالب يعني الغالب للناس لا للشخص كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه على تقدير عدم التمر وعلى تقدير عدم الزبيب، فتصل النوبة إلى سائر الأجناس من القوت الغالب، صحيح طبعا يكون كذلك، أولا يعطي التمر والمرتبة الثانية الزبيب، في المرتبة الثالثة بقية الأجناس التي ذكرناها يعطي ذلك. فإذا فرضنا أن الفقير بحاجة إلى غير ذلك إلى أمر آخر غير ذلك مما هو قوت لغالب الناس، فالأهوت أن يحتسب ذلك قيمتان، أيضا لا يعرف وجه لكوني أهوت بل هو المتعير، لأنه لا يجزي كل جنس في مقام الفترة. نعم بناء على الاشتجاء بالقيمة كما اختاره قدس الله نفسه يجزي كل جنس باعتبار أن يكون قيمة، أما يجب إخراجه فترة جعله أهوت بل لابد هو المتعير. لو فرضنا أن الفقير في حاجة إلى اللباس مثلا عنده قوت يكفيه لنفسه وعائلته، ولكن البرد شديد وهو محتاج إلى اللباس، فهذه جهة مرجحة فيعطيه اللباس، والمتعين حينئذ أن يحتسب ذلك قيمة على تقدير جوازه. ونتكلم فيه إن قلنا بالجواز المتعين هو هاجا لا أنه أهبت، فإن لم نقل بالجواز لا نقول به، كيفما كان لم يظهر لنا التئام صدر هذه العبارة مع ذيلها يجعل في المرتبة الثالثة القوت الغالب، وبعد ذلك يقول هاجا إذا لم يكن مرجح لأمر آخر من جهة أخرى إلا بل فيعطي ذلك، ولكن الأولى والأهوت أن يقصد بذلك القيمة، أي شيء يريد بذلك قيمة أي شيء يعني قيمة ما هو واجب في الزكاة لم يظهر لنا وجه ذلك. إذا كان مراده القوت الغالب لنفسه فله وجه لا بأس به، ولكن الاحتياط ليس في محله، إذ قد يكون غير هذا القوت مما هو منصوص في الروايات يكون لبنا أو يكون حنتة مثلا أو يكون زبيبا، زبيب خب مذكور أقتا، ليس هنا احتياط أن يجعل هذا قيمة لا وجه له لجعله قيمة، فإن أريد به القوت الغالب لعله هو ظاهر كلامه لأن المذكور في كلامه القوت الغالب لغالب الناس لا القوت الغالب لنفسه، فهذا هو المتعين، يعني لا بد أن يكون من ذلك. وإذا أعطاه من غيره لا بد من أن يكون على نحو القيمة على وجه القيمة، إن قلنا بجواز ذلك، وإلا فليس بجائزين. فما معنى الاحتياط المذكور بالعبارة؟ ولعلنا نكرر هذا ثانية. الحمد لله، فلما أخرى بلغت.